بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، وبعد، انتهينا في اللقاء السابق إلى أن القرآن الكريم تميز عن مطلق الوحي إلى الرسل بأنه وحي بطريق خاص، وهو إرسال الرسول حتى تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عضوية تميز التقاءه بالملك، ولذلك كان صحابة رسول الله يرون ذلك فيه فيعلمون أنه يوحى إليه. وقلنا إن القرآن إنما ثبت بذلك لأنه معجز وليس منهجا فقط، والإعجاز يتطلب أن لا يكون للبشر فيه مجال، لأن الأحاديث التي رواها صلى الله عليه وسلم أحاديث أيضا رواها بالوحي عن الله، ولكنه وحي بطريق النفس في الروح، فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقوله، وذلك يعتبر توافقا، ومرة يعدل له الحكم. ولذلك قال المتشككون في منهج رسول الله أن تصحيح الله لأحكام صدرت من رسوله دليل على أنه قد يخطئ. نقول لهم ذلك جزاف في القول، نريد أن نحدد معنى الخطأ ومعنى الصواب. معنى الخطأ أن توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها المخطئ، فيأتي من وضع القاعدة ليصوبها له، تعلم الناشئ أن الفاعل مرفوع فيأتي فلا يرفع الفاعل، تصوب له أنت ذلك. معنى أنه أخطأ أنه خالف القاعدة الصوابية التي أعطيها. أما إذا لم تكن عنده قاعدة صوابية فلا يقال أنه أخطأ، لأن أخطأ تكون عنده قاعدة صوابية. فالأشياء التي عدل الله فيها لرسوله أحكاما لم يكن فيها حكم صوابي من الله ثم خالفه محمد ثم رده الله عن هذه المخالفة، ولكنه أمر لم يرد فيه حكم عن الله، فقال محمد فيه لبشريته المبنية على العصمة وعلى الفطنة وعلى الأمانة ما قال. ولكن أيمكن أن يقول قائل أن حكم البشر في قضية مساو لحكم الله في القضية؟ فحين يعدل الله الحكم لمحمد يبقى ما يقالش أنه إيه؟ أنه صوب له خطأ. ولذلك يجب أن يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى علمه شديد القوى إيه؟ وما ينطق قبله، يقول وما ينطقه عن الهوى، يقول لك مدام ما بينطقش عن الهوى ساعة نطق بالحكم الذي يعدله الله كان حكمه صح؟ نقول له لا مش صح، بس ما كانش عنده مصدر عن هوى، ده عن مقاييس كده. المهم ان ما فيش هوى جنح به الى شيء. يبقى اذا لازم نفرق بين الايه؟ بين الامرين. ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يوم عايز يعني يتك على بشرية محمد وان انتم تدوله اكثر، مثلا نقول له يا اخي رفقا، كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها انه عتب لصالح محمد ليس ضده. فرق بين العتبين، فرق بين ان يعتب الرجل على ابنه الذي لا يذاكر، وفرق بين أن يعتب على ولده الذي يظل طول الليل يذاكر. هذا عتب وذلك عتب، إنما عتب عليه في الأولى لأنه قصر، ولكن ذلك عتب لصالحه في الثانية. يقول له أنت بتسهر نفسك ليه؟ مش كفاية كده، قوم أنت، وينحره. هيقال أن ذلك عتب عليه أم عتب له؟ عتب له. رسول الله في قضية ابن أم مكتوم مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري، ويأخذوا منها بقى ويتكلموا طويل، نقول لهم افهموا يا ناس، ما الذي اختاره رسول الله في أمر هذه القصة؟ هل اختار الأمر السهل أم اختار الأمر الصعب؟ ده ربنا بيقول له وما عليك ألا يزك، ما تسيبهم الناس دول، انت تعب نفسك وكفار قريش ليه علشان يعني راجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الاحكام كده، يبقى نقول لساحب ابن ام مكتوم ولا صناديق قريش؟ لا ابن ام مكتوم اسهل، فبتعرض نفسك للاصعب ليه؟ واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عامل، انت بتلزم نفسك بغير ملتزم به. يبقى اذا بيعتب لصالحه ولا بيعتب عليه؟ يبقى بيعتب لصالحه. لما تحرم ما احل الله لك؟ يبقى العتب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه؟ بيقول ربنا حل لك الحاجه دي، ليه تلزم نفسك انك تحرمها؟ الله، يبقى اذا العتب في القران انما جاء لصالح. يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه، ونفهم ان الله لم يصوب له حكما، بمعنى ان الحكم كان موجود فخالفه محمد وبعد ذلك صوبه الله، لا ما كانش فيه حكم خالف، فاجتهد محمد بشريته، فلما اجتهد محمد بشريته اللي عند ربنا احسن، وهل نستنكف ان يكون اللي عند ربنا احسن؟ ما نستنكف. فاذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو، لصالحه هو. لما تحرم ما احل الله لك؟ لماذا تلزم نفسك الطريق الصعب؟ ام لا تقولها الا من تحب لمن تحب، وقد الزم نفسه بشيء اكثر مما يجب، ايه مما يجب عليه. وايضا يدل محدث سمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله، محدث سمع وهو اللي قال، فكأن دي مطلق الأمانة وأمانة الأداء والنزاهة، حتى اللي عليه بيقوله، حتى اللي عليه ولو لم يتغير من أجله الحكم. لو كان هيتغير الحكم يبقى معلش، لأن الحكم هيتغير فيبقى يقول، إنما مثلا في قضية الأسرة بتاعت بدر الحكم زي ما قال النبي، ومع ذلك ذكر رسول الله الله اعتبه في هذا وقال له عملت ما كان لنبي، هل الحكم تغير أم بقي؟ بقي. طب كان إيه لزوم الضجة دي؟ إنما أمانة البلاغ، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فكل ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن الله ما بلغه، فيه شيء عليه يقوله، كل حاجة يقوله. إذن القرآن لازم نستقبله على أنه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل إلينا كما قاله الله. كما قلت لكم تأتي الأشياء المشتبهة البسيطة في السياق الواحد، تقول هو دي ليه بس اختلف الدين؟ علشان يفهمك انها مش رتابة كلام في معنى من المعاني، لا، ده كل حاجة بمذاق، كل حاجة بمذاق. ولذلك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابة، فبقوا يحذفوا مثلا الالف بتاع باسم ومالف تبارك، نقول له يا شيخ انصف يا عاقل يا اللي عامل مفكر وبتقود الفكر في الشرق كله، يفكر كويس، لو ان هذا خطأ املائي كما تقول من الصحابة لسرى الخطأ في كل مكتوبات القرآن، انما مرة اسم باسم تيجي بألف ومرة تيجي من غير ألف، فلو كان في خرق كانت لازم تيجي ايه تبارك بتيجي برة من بألف ومرة من غير ألف، ربا زي ما قلت لكم جت مرة بالواو وجت مرة بالايه، لو ان المسألة مسألة خطأ لكن جه درجة. ثم شيء اخر ما يدلك على انه تلقي زي ما بيسمع بيقول حاكي. لماذا قرأنا في اول البقرة الف لام ميم، وقرأناها في اول سورة الانشراح الم ترى، ما هي دي الف ولام وميم؟ الم نشرح لك صدرك ولا الم ترى كيف فعل ايه؟ ايش معنى اريد دي الف لام ميم وديكها الف؟ ما هي الاثنين زي بعض اهو، مما يدل على أن ذلك أمر توقيفي. قرأها جبريل لمحمد هكذا فقرأها هكذا، وقرأها هكذا، فإذا فالرسم لا دخل له هنا. ولذلك كانوا يحبون أنهم يسهلوا قال على التلامذة فيكتبوا القرآن بالقواعد الإملة، بقواعد الإملة. وفعلا كتب مصحف بهذا الشكل، وأرادوا أنهم يصدروه فحصل اعتراضات فجابوا لجان علشان فكنت أنا في اللجنة اللي بتناقش، فقال ده عشان نيسر على الناس القراءة. فأنا بقول له أصل القرآن ليس المفروض فيه أنه كتاب أي واحد يروح يقراه، ده لازم يتلقاه، لازم يتلقاه، لأن القرآن إنما جاء بالتلقي، إنما كأي كتاب وقصة كده وتروح تقراه، ده ربنا بده يديله قداسة في أنك لا تتقحمه كده وتروح تقرا فيه، لازم تقرأ عن قارئ، والقارئ عن قارئ، والمدد يظل من القارئ الأعلى ما دام موصولا إليك. شوف ربنا تكلم وجبريل نقل لمحمد، محمد نقل لصحابته، صحابته نقلونه، طالما أنت تتلقى فصفائية كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق. لكن لما بتيجي تعزله وعايز تقراه زي أي كتاب نقول لك لا يا حبيبي. ولذلك أنا لما قلت له قال لي ده احنا بنيسر، قلت له لا، التيسير انك انت تخليه يتلقاه ما يقرأش لوحده ابدا، مش زي اي كتاب، لان دي فن. ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقيفيا تكتب على غير كتابة الاملاء عشان يبين لك برضو ان كتابته مخصوصة، قراءته مخصوصة، وكتابته ولا يمسه الا المطهرون، عشان مش كل واحد كده التمييز، عشان تديله الايه قداسة، تديله القداسة. فبقول له انت خالفت قاعدتك لانك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وفق قواعد الايه الاملة، ما بالك جئت في اول البقرة واوائل الصور لم تكتب الف لام ميم، وبرضو كتبتها الف بس لا ما انت خالفت قاعدتك. كان الاصول بقى ما دام هتكتبه على قواعد الاملة انك انت تكتب ايه الالف ولام وفي وميم ويه وايه وميم كده ولا لا؟ قلت له انت خالفت، انت نفسك خالفت القاعده وما حصلش لك اقتراء في ان تكتبها على طريقه الايه الاملاء وخلتها، لكن الذي سيقراك يعلم انك كتبته على طريقه الاملاء مش كده، فساعة يقرأ على قاعدتك يبقى إن أرى ألم يبقى صح. إذن فيجب أن نستقبل القرآن ألم مش مطلق كتاب. واحد يقول لك ده بيسر قراءته للناس، يقول له لا، الأول يسر تلقينه للناس يتلقنه وبعدين يقرأ إيه كويس علشان يأخذ المدد الصفائي من السلسلة الأولى من الرب الأعلى إلى من أوصل لك. قلنا بقى إن الكون يفسر، ففيه موجتان الآن، موجة في الكونيات تحاول كل شيء يبدو بسيط كده بارقة يروح لحمنها بالقرآن، وموجة تانية تقول لك لا ابعد القرآن عن هذه المسألة لأنها قد تكون خطأ وما تزبزبش الايه، هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ. ليه؟ قال لك لأنك يجب أن تفرق بين حقائق علمية ونظريات علمية، إياك أن تربط القرآن بنظريات علمية، لأن النظرية ما دام لسه نظرية تخطأ، فإذا ربطته بالنظرية ثم تغيرت هتقول القرآن أنت بقى هتزد في القرآن. لكن هناك فارق بين نظرية علمية وحقيقة علمية. إيه الفرق؟ هو معنى كلمة علم يعني إيه؟ أنا عايزين نفسر كلمة علم، ما هو العلم؟ الألفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى، بس معنى مفرد، يعني مثلا سماء ما علامة، إنما إيه لونها ما قلناش السماء زرقاء السماء مش عارف إيه ما قلناش، إذن اللفظ له إيه معنى مفرد مش في جملة ولا حاجة. الأرض اللي إحنا عليه، الكوب انما هل الكوب الان، هل الكوب مثلا كريستال، هل الكوب زجاج، هل الكوب صافي، ما لناش دعوه. اذا فالفاظ لها ايه؟ معاني في ذاتها، وبعد ذلك تدخل هذه المعاني في جمل، تدخل المعاني في جمل. الجمل دي بتسمها اسناد. محمد ساعة ما تقول محمد نفهم ذات محمد مش كده، وساعة ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم انه بيبذل. لما نقول محمد كريم يبقى عملنا ايه؟ اسناد. اسنادنا مين؟ الكرم لمين؟ محمد طويل، محمد قصير، مش كده؟ بقى في جملة تركيبية يعني اسناد، بنسند له حاجة. ساعة تسند شيئا الى شيء نقدر نقول لك هذا الاسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ الاسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ يقول لك مره يبقى مجزوم به ومره يبقى غير مجزوم به. يقول له ما دام غير مجزوم به، ان كانت النفي والاثبات قد بعض يبقى اسمه شك. اسمه ايه؟ شك. انا عايز اسند لمحمد، محمد كريم، يا ترى كريم ولا بخيل؟ النسبتين قد بعض يبقى ده اسمه ايه؟ محمد يأتي غد او لا يأتي، يبقى فيه ايه؟ شك في الاسناد. فان ترجح واحد يبقى ظن، تقول اظن ان محمدا يأتي غد، يبقى ده غالب الظن انه ايه؟ فان كان غالب الظن انه ما يجيش تقول ايه؟ اتوهم ان يأتي محمد. يبقى النسب اللي التي لا يجزم بها كم نسبة؟ ثلاثة. اما متساوية يبقى شك، راجحة تبقى ظن، مرجوحة تبقى وهم. يبقى كم نسبة عليتنا دلوقتي في غير المجزوم به؟ ثلاث اشياء: شك ادوح، ظن ووهم. طب ان كانت النسبة مجزوم به، النسبة مجزوم بها، تقول له طيب انت جازم بها صحيح، انما هو الواقع كده ولا غير كده؟ يمكن جازم بكذب، يمكن جازم. اقوم اقول له ان كان مجزوم به وده ما هوش الواقع، اهو ده الجهل. يبقى الجهل هو ايه بقى؟ هل الجهل الا تعلم ولا ان تعلم عكس الواقع؟ ادي صعوبة الجهل. الناس يظنون ان الجهل الا تعلم، لا يا ريتك ما تعلمش، انما الجهل ان تعلم خطأ. يبقى إن كنت جازما بها وهي غير واقعة فذلك جهل. طيب لا، مجزوم بها واقع، يقول له تقدر تدلل عليه؟ يقول لك نعم. أقول له ذلك هو العلم. يبقى العلم إيه؟ نسبة كده، يعني إسناد، ومجزوم به وعليه دليل. طب فإن كان نسبة مجزوم بها مش قادر أدلل عليه، نقول له ده تقليد، زي الولد ما بيقلد أبوه قل هو الله أحد ويقعد يكرر فيه، لسه ما عندوش عقل ياخد الدليل، يبقى بيقلد مين؟ أبوه، أو بيقلد أستاذه. يبقى النسب المجزوم بها كم نسبة؟ إما جهل إذا كان جازما بها وهي غير حاصلة، وإما تقليد إذا كان جازم بها ووقع بس مش قادر يدلل عليه، وإن كان جازم به وواقع وقادر يدلل عليه يبقى ده العلم. فهل يصطدم القرآن مع العلم؟ لا، يصطدم مع النسب الأخرى، يصطدم مع الجهل، يصطدم مع التقليد، يصطدم مع الشك، يصطدم مع الظن، يصطدم مع الوهم. أما شيء ثبت أنه علم لا يمكن أن يصطدم، لأن قائل القرآن هو خالق الكون، وما دام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناقض حقيقة قرآنية. متى ينشأ التناقض؟ إذا كان في نسبة من الايه؟ من النسب الثانية. تقول له إذا كانت دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيه. إنما الغلط أن تفهم أن هذه حقيقة كونية وليست حقيقة كونية فتصطدم بحقيقة قرآنية، أو تقول دي حقيقة قرآنية ولا تكونش هي الحقيقة القرآنية فتصطدم بحقيقة كونية. مثلا لما نيجي
الناس اللي بيقولوا لا الارض مش كرويه ويجيب الايه والارض مددناها مش كده يعني بسطناها، تقول له انت غلطت في الحقيقه القرانيه، مددناها ما تمنعش التكوير، وانت ظنيت انها تمنع التكوير، تبقى انت غلطان في الحقيقه القرانيه. لذلك لما قالوا الارض كرويه قلت اصطدم القران مع الكون. نقول اصطدم القران بفهمك انت، لانك فهمت حقيقه قرانيه وهي ليست، بل الحقيقه القرانيه مناقضه لقولك. ليه؟ قال لك لان معنى والارض مددناها، الارض مطلق الارض، يعني كل ما تروح عند حته ارض تلاقيها ايه؟ في ارض بعديه. لو ان الارض مش كرويه كان يبقى لها نهايه ولا لا؟ لما تيجي عند الحافه دي نقول ما فيش ممدوده، يبقى اذا مددناها تتطلب انها تكون ايه؟ يبقى انت خدت الحقيقه القرانيه بالعكس، فاصطدمت مع الحقيقه الكونيه. يبقى اذا قلت هذه حقيقه قرانيه ودي حقيقه كونيه، لا اصطدام ابدا. وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون ان يربطوا القران بالمسائل دي، نقول لهم لا، اربطوه بالحقائق، تحروا الحقيقه القرانيه وتحروا الحقيقه الكونيه، تجدها ويا بعضها تمام، ما تختلفش. انما ان تقول هذه حقيقه قرانيه وهي ليست حقيقه قرانيه، برضو تيجي مثلا لما جم قال ويعلم ما في الارحام، قام قالوا الله ايه دي مش حاجه خاصه، من دلوقتي الاطباء قعدوا بياخدوا عينات ويعرفوا ايه اللي في الله. انت دلوقتي هتاخد حقيقه كونيه ومش هي الحقيقه الكونيه. طب ومن قال ان الحقيقه القرانيه مقصوره على هو ذكر ولا انثى؟ ده بيقول ويعلم ما وما عامه. طب هيبقى طويل ولا قصير، ذكي ولا غبي، حليم ولا غضوب، كل دي. يبقى ان علم انه ذكر مش كل مدلول ما، مش كل، انت حصرت مدلول ميه في الحكايه دي ازاي؟ ثم تعالى يعلم الله ما في الرحم، ويقول الطب هيعلم ما في الرحم ذكر ولا انثى، خلينا نقول بره ذكر ولا انثى، نقول انه ما هياخد عينه وايه ويحللها، انما ربنا يعرفها ويقولها لمن اراد بدون ان يحلل وبدون ان يرى الحامل حتى، ويعلمها قبل ان تحمل، مش كده ولا لا؟ بيعلمها بدليل قال له يا زكريا ان نبشرك بغلام وسمه له اسمه يحيى. طب الطب بقى لما تقول له بالله روح لرحم ام مرات زكريا وشوف لنا بقى الحكايه دي، لسه ما حصلش حاجه. يبقى اذا الخطا في انك تقصر معنى القران على شيء، او تقصر معنى الحقيقه الكونيه على شيء ايه؟ على شيء اخر. نقول له لا، اربط القران بالكونيات الحقيقيه التي ثبتت ولا معدله، اما بامر النظري زي اول العصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء، مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون، الشيخ طنطاوي جوهر، والشيخ المراغي، والشيخ محمد عبده، اول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قالوا بس هي دي السبع سماوات، هي دي السبع سماوات، ما تمتش الفرحة. وبعدين اكتشفوا واحد تامن، ليه؟ لانهم لما قالوا سبع سماوات فرحهم، هم معذورين عايزين يفرحوا الناس بان قرآنهم. نقول له يا اخويا والشمس والكواكب بتاعها اين هي من السماء؟ ده دي في السماء الدنيا كلها، السماء الدنيا. وبعدين مش جه بس كمان نبتون، جه بلوتو، ومش عارف جم كام واحد كده بقى، بقوا 11 لو كانوا عايشين كنا قلنا اذا ربنا بقى غلطان، ده هم 11 سماء. وده ليه؟ من الجري وراء الظن العلم. نقول له لا، كواكب دي بالنسبة للسماء ايه؟ ده انا بيني وبين الشمس اللي هي ام المجموعة كلها 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية يعني 186 ميل او 300,000 كيلو، ها؟ في 60 ثانية، في 8 دقائق في 60 ايه؟ في 60 ثانية، لان الثانية الضوئية فيها 300,000 كيلو او 186 ايه؟ 1000 ميل. تقول له ده 8 دقائق، ده فيه المرأة المسلسلة بيني وبينها 100 سنة ضوئية، الشعرة بيني وبينها 14 سنة ضوئية، فيه كواكب تانية بيني وبينها مليون سنة ضوئية، وكل دي دون السماء الايه؟ دون السماء الدنيا. يبقى السماء مالها بقى ايه؟ ولما جم في قوله سبحانه وتعالى إن استطعتم يا معشر الإيه جن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إيه؟ تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال لك ده سلطان العلم اللي طلعنا للقمر. طب بس إيه حشر القمر في السماء ده؟ ربنا بيقول أقطار السماء وإيه والقمر ضاحية من ضواحي الأرض. إيه دخل الحكاية دي في السماء؟ أم قال لك بسلطان نبقى نطلع للإيه؟ نقول له هو ده غلط، لأن لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكم ثم نار ونحاس فلا تنتصران، مش كده ولا لا؟ يقول لي امال إلا بسلطان دي؟ قل له ده دي الآية الوحيدة إن لو لم ترد في القرآن ربما كنا نقول إن حديث المعراج حديث ليه؟ لأن النبي صعد للسماء مش كده؟ والقرآن بيقول ها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون وسكت. إنما كلمة إلا بسلطان يعني بسلطان منا، نديك جواز مرور تطلع، ما نديكش جواز مرور ما تطلعش. يبقى هي دي الآية اللي بتؤكد صدق مين؟ صدق الرسول. لو لم تأتي هذه لكان يبقى في إشكال، تبقى ملهاش دعوة بقى بإنك طلعت الأمر، لأن الأمر ملوش علاقة بحكاية السماء. الأمر فين والسماء فين؟ ده ملايين السنين الضوئية، يعني تعمل رقم ما نقدرش نكتبه. إذن المسائل يجب أن نلحظ أن هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين إيه؟ وقلنا وهم، قلنا وهم أو شك. فإربط القرآن بالحقيقة العلمية الثابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة، لأنك تذبذب الإيه؟ تذبذب القرآن. كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول، أنت مخلص صحيح ونفسك تستشرف لأن قرآنك يصدق آيات الإيه؟ آيات الكون، نقول له لا، لكن الحظ أنك أنت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه إلى الإيه؟ إلى الكذب مرات أخرى. إذن فالذين يمنعون ما لهمش حق، والذين يجيزون على الإطلاق ما لهمش إيه حق. نقول له فيه نسب ستة، اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة الثابتة، وأما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك من ظن من وهم فإياك أن تربط القرآن بواحد من هذه، وإن كان يحتمل أن يكون حقا، وإن كان يحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون حقا. حينئذ نجعل القرآن قيم على ما يحدث في الوجود لأنه مهيمن. فإن قال القرآن قضية وقال الناس بأي شكل قضية وهي تناقضه، نقول له لا، القرآن مهيمن لأن كلامك ظن أو وهم أو شك أو تقليد أو جهل، وكلام الله يقين. فعدل نفسك كده لحد ما إيه؟ لحد ما تشوف. ولا عيب أن لا تفهم، لأنه ليس في أمر تكليفي. بالله لما زي ما قلت لكم لما عرفنا أن الأرض كورة والأرض بتدور ومش عارف إيه، ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقة دي من الأميين أو الناس اللي بتقول إيه اللي حصل له؟ يبقى برضه علم لا ينفع وجهل لا يضر. إذن فالأمور المسطورة في كونيات الكون وكونيات القرآن دعها إلى أن تنضج. النضج الذي يشرفك فأن تربط هذه بهذه ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه الحق. يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم وإحنا صغيرين في الجغرافيا ونقول مثلا أن الأرض كرة صح، كان الأول بنجيب عليها أدلة، دلوقتي مش عايزة أدلة لأنها بقت مرئية، لما طلعوا كده وجابوا الصورة خلاص اظن يعني مش عايزه، ليس مع العين، ما فيش مع العين اين، خلاص كويس قوي كده. وبعدين كنا نسمع ان الارض في حواليها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي بتاعها بيعمل ايه؟ يدور معها، يدور. يبقى الغلاف الجوي بتاع الارض من الارض ولا لا؟ هو من الارض. كنا نقرا قديما قول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الارض، فناخدها على ان الارض ظرف للسير وظرف المظروف ومش عارف ايه ويلا. لكن بعد ما عرفنا ان الارض حته منها جوه يبقى انا ما بمشيش على الارض، لان ما يمشيش على الارض الا اذا كنت همشي على الجو بقى، انما انا ما دام الجو فوقي بتاع الارض وهو منها يبقى انا ساير فين؟ ابقى انا ساير فيه، ابقى انا ساير فيه. دي جت لو كنا اجهدنا الاسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب، انما بعد ما عرفني يبقى الحقيقه الكونيه عملت ايه؟ قربت لنا وخلت الانسان يقدر يلتقط بقى. يبقى اذا ربنا لما قال قل سيروا في الارض يبقى كان يقصد ان الارض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده منه اوعى تفصله عنها، وانا ساعه ما بمشي بمشي في ايه؟ بمشي في الغلاف الجوي بتاعها. يبقى المشي فيها مش ايه؟ مش عليه. يبقى اذا لما تركنا الحقيقه العلميه تنضج، لما كنا مثلا نقرا وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله، كانوا يقول لك ده يمكن في الاخر، ما هو مش متصور، يعني مش متصور ان الارض اللي هو عليه. نقول له لا، ده الكلام بيجيب ايه في الاخره وايه في الدنيا، ولو كان في الاخره يقول لك صنع الله الذي اتقن كل شيء، هي الاخره محل كلام من دي؟ ده لا، ماشي، ده صنع الله الذي اتقن شيء يدل على ان القضيه التي يتكلم فيها القران غريبه على العقل، فقال لك لا ما تغربهاش على العقل، ده صنع الله. ومن بعد بقى ما عرفنا ان دي بقت حقيقه نقدر بقى نفر منها، صارت حقيقه كونيه وعليها دليل هي وانتهى. يقول وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. طب الجمال ثابته في الارض، وهل تمر الجبال هذا المر الا اذا كانت الارض لازم هي ضروري. وقوله سبحانه عشان يديك يعني المعنى، وهي تمر مر السحاب، والسحاب ليس مروره ذاتيا وانما مروره بواسطه الريح، فكأن حركة الجبال مش ذاتية، حركة تبعية بتاعت الأرض، حركة تبعية بتاعت الأرض. وترى الجبال، ترى الجبال تحسبها، وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين؟ طب انت معنى تحسبها يعني انت فهمك ملخبط، انما في الحقيقة الكونية الأخروية مش هيبقى حسبان، كل المعلومات هتبقى ايه؟ هتبقى يقينية مش حسبان. اذا ما دام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء، فانت بتحسب انها كده تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وما دام السحاب ملوش حركة ذاتية وحركته بحركة الريح، فكذلك الجبال الموتودة في الارض حركتها مش ايه؟ مش ذاتية، بل حركتها بوصف ايه؟ تابع لدوران الايه؟ لدوران الارض. والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصورة دي عايز ناخد منها عبرة كمان. الجبال العالية دي وعمالة تمر هذا المر، ده كان المفروض انها تنفصل، انها تنفصل عن الارض، لا ده بده يقول لك ان في توازن، ما تنظرش الى البروز العالي ده، انظر برضو الى الايه؟ لا، الزرع اللي تحت فيه تناسب في الكتلة. معنى التناسب في الكتلة هو اللي حافظ توازن الكرة، بلك لولا التناسب في الكتلة بمعنى انك لو اخذت قطاعا من محيط اي قطعة في الارض الى مركزها وجبت قطاع ثاني مقابل لازم يكون يساويه وزنا، ان اتغير لو بنت عمارة لازم تقع. تعالى الكرة كده وحط عليها حتة عينة الزقها في ناحية كده وخلي الكرة دايرة، تلتفت لها ايه؟ اسمها الطرد والابعاد. ليه؟ لان التوازن هيختل، لكن الارض سايلة من تحت مصهورة، ساعة ما تنقل شوية صخور من جبل عشان تعملهم عمارة يبقى خفت من قطاع الصخور مش كده ولا لا؟ وبقت زادت من في قطاع العمارة، تقوم الزيادة دي المنصهر تحت الارض روح عامل توازن على طول وبقى تمام، ده التوازن. ولذلك تبني عمارة مهما تبني والارض تمشي. ليه؟ لان العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن الا وقد نقصت من مكان اخر. هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت، راح شوية من السائل موازي للميزان راح رايح للايه؟ للحتة اللي ضعفت منها، فظلت الكتل متساوية. من قطاع محيط الى مركز الارض ده قد بعضه، تقوم تدور مهما تدور، ولذلك الجبال ما بتقعش والعمارات ما بت ايه. لو كانت جامده بقى تحت وكانت اتنطرت كلها. اذا الله سبحانه وتعالى بيلفتنا الى ايات الايه في الكون، بس احنا ما بنتعسفش عشان نطلع الايات قبل ان تنضج، ما بنتعسفش ونجهض الايات قبل ان يتم حملها في الكون. لا حمل، كل سر في الكون له ايه، له مدة حمل وله ميلاد. ما تجهدش الاشياء علشان تطلعها بدل، سيبها لحد. ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الاشياء لحد هي ما تهب كده وتخليها. ولذلك سيدنا عمر قال ده هيحصل، قال له يحصل قدام، بلا استعد له يمكن يحصل، قال له دعوه فانه ساعة يحصل يؤذن الله لعقول ان تجده. ما تقعدش تتعب نفسك في اشياء مالها اول ولا ايه اخر، في علم لا ينفع وجهل لايه، وجهل لا ايه لا يضر. اذا فالقران لا بد ان يستقبل هذا الاستقبال، كلام الله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حمل منهج البشريه ليحمي حركه الانسان الاختياريه، وما دام يحمي الحركه الاختياريه ليستديم الجمال في الكون، ليظل كن موزون فيما لك فيه خيار زي كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه. احنا كنا قلنا زمان ان الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبوط تمام، انما فساده جاي منين؟ كل حاجة انا دخلت فيه هي اللي فسدت، لانني دخلت فيها بدون منهج الله. ولو دخلت في الأمور الاختيارية بمنهج الله لاستقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه. أنا ضربت مثلا، قلت لما تروح مثلا غابة أو روضة لم يدخلها إنسان، تقوم تلتفت تلاقي الجمال ده. وبعدين روضة تانية الناس إيه عرفوها بقى وروحها في الاجازات والمش عارف ايه، تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر الموز وقشر البرتقال والعظم وزفة السمك ومش عارف، وقرفوا الدنيا لانهم دخلوها بغير منهج الاحتياط. لو سابوها كده زي ما هي تروح تلاقيها الجمال ما فيش احسن من كده. وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله، يعني شغلانة كده. اذا منهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الانسان الاختيارية، ليظل جمال الكون موجودا. واذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود، ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت انفاسه وحركته، لان ما يجيش رقد في القلب الا عدم رضا. فمدام انت ترضى عن الوجود يبقى جميل قدامك كده، لا تفكر الا في الجميل ولا تصنع الا في الجميل، خلاص يبقى الكون كله جميل. اذا منهج الله بالقرآن انما جاء ليهدي للتي هي اقوى. ولذلك قال انا انزلت القرآن لانه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت وادأت فيها كتب. ولذلك شوف الشفاء والرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. ايش معنى اقدم الشفاء على الرحمة؟ طب ما تكون الرحمة الاول عشان ما يجيش مرض وبتاع. الرحمة ان لا يوجد داء، انما الشفاء ان يكون الداء موجودا وبعدين يجي له العافية. فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمدية كانت الداءات موجودة ولا لا؟ فجاء ليشفي من الداءات اولا. فاذا شفى من الداءات اولا واستقر منهجه في الارض وحكم حركة الحياة، تبقى تيجي الايه؟ تبقى تيجي الايه؟ الرحمة. ليه؟ لان الاصل في الاشياء انك انت تمنع الشر اللي طرأ عليها اولا. درء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ على جلب المنفعة، وبعد ذلك تدي الايه؟ رحمة. يبقى القرآن جاء شفاء لانه نزل على فترة من الرسل وداءات البشرية كثرت، فلا بد من شفاء هذه الايه؟ الداءات. فاذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الرحمة ولا تأتي داءات. فان حصلت غفلة وجاءت داءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء. حين تعودون الى صيدلية القرآن للشفاء يبقى اذا الداء يعلم ان له دواء. دواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.